بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسهم والشركات حديث ذو شجون، كيف لا، وقل أن تجد شخصا له عائلة ويريد أن ينمي ماله أو عنده فضل من مال لم يدخل في سوق المال، وما ذاك إلا لسهولة كسبها وسهولة التخلص منها وسهولة الربح الذي يحصل جراء ما يسمى بالمضاربة في فروق الأسعار. والشركات المساهمة أحبتي الكرام لها عمر عريض، عمر كبير، وكانت من أول نشأتها في بداية عام 1844 للميلاد في بريطانيا وكذا ألمانيا، وبعد ذلك بمئة سنة تقريبا أو 80 سنة وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أجدني مضطرا إلى الحديث عن تاريخ الشركة المساهمة، لأن بين يدي مسائل أرى أنها من الأهمية بمكان، وأننا بحاجة إلى طرحها، وأرى أن طرحها هنا سوف يكون فيه على بساط نوع من المناقشة والتحليل، لأن بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى التحريم أو إلى الإباحة ربما لم يعلموا منزع الدليل في القول بالإباحة أو منزع الدليل في القول في التحريم، إلا نثفا ربما لا تشبع جائعا ولا تروي ظمآنا. وبين يدي محاور أرى أنها من الأحاديث أن أرى أنها بحاجة إلى طرحها، ولعلي أذكرها على عجل. المحور الأول: ما هي الشركة المساهمة وما هي خصائصها؟ المحور الثاني: حكم إنشاء الشركات المساهمة. المحور الثالث: ما حقيقة السهم في الشركة المساهمة. المحور الرابع: حكم تداول أسهم الشركات المساهمة. المحور الخامس: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب. المحور السادس: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب وقبل التخصيص. المحور السابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص وقبل الإذن بالتداول. المحور الثامن: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص والإذن بالتداول. المحور التاسع: انتفاع المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب. المحور العاشر: سلوكيات المضاربين أو ما يسمى بهوامير السوق في سوق المال ووقفه مع المضاربة في فروق الأسعار. هذه هي المحاور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني الرشد والصواب والفتح من العزيز الوهاب لأن أصل إلى كامل هذه المحاور، وإلا فعذري هو الوقت. المحور الأول: ما هي الشركة المساهمة؟ الشركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أجزاء متساوية القيمة، كل جزء منها يسمى سهما، هذا السهم قابل للتداول، ولا يكون كل شريك مسؤولا إلا بمقدار حصته من رأس المال. وهو بهذا التعريف تكون الشركة المساهمة من شركات الأموال التي لا تعتمد على العنصر الشخصي في الشركة، وإنما تعتمد
أول ما تعتمد على ما يقدمه الشريك من حصة في رأس المال دون النظر إلى شخصه، فقيرا كان أو مليئا، معسرا كان أم غير معسر، بخلاف شركات الأشخاص التي تهتم بالعنصر الشخصي، فيكون الإنسان مسؤولا أمام الغير برأس مال هذه الشركة أو بما يملكه من أسهم أو بما يملكه من مال من عقارات وغير ذلك. وحينئذ تكون الشركة المساهمة لها خصيصتان: الخصيصة الأولى المسؤولية المحدودة، والأمر الآخر الاعتبار الشخصي أو الشخصية الاعتبارية. ومعنى المسؤولية المحدودة في شركة المساهمة معناها أن مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة تتحدد بمقدار القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية بعد عمل الشركة لما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة. فلا يسأل الشريك عن الديون المترتبة على الشركة إلا بمقدار رأس ماله أو بمقدار أسهمه. وعلى هذا أيضا فلو كان الشريك مفلسا فلا علاقة بالشركة المساهمة أيضا، لأن إلا بمقدار حصته من رأس المال الذي يقدمه الشريك. أما الشخصية الاعتبارية أحبتي فهي شخصية يصنعها النظام ويضفي عليها كثيرا من سمات وصفات الشخصية الذاتية أو الشخصية الطبيعية، فيجعل للشركة المساهمة ذمة مالية تستطيع لها حقوق ولها واجبات، وأيضا يكون لها التزامات فيتستطيع أن تطالب وأن تطالب، ويجعل لها اسما وحياة وموطنا كما يكون بالضبط للشخص الطبيعي. ويكون أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يتصرفون لهذه الشركة أو لهذه الشخصية الاعتبارية. وبناء على هذا التعريف فإن الشركة المساهمة لها خصائص: أولا تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، وهذه الخصيصة لا تكاد توجد في الشركات الموجودة في الفقه الإسلامي. الأمر الآخر عدم مسؤولية الشركاء إلا بمقدار حصصهم من رأس المال. الأمر الثالث هي ليس لشركة المساهمة عنوان تجاري باسم أحد الشركاء كما يوجد في الشركة الشخصية، تقول شركة فلان ابن فلان، فهذه لا تكاد توجد في الشركة المساهمة، ولكن يوضع لها اسم على حسب طبيعة عملها وحسب طبيعة نشاطها. المحور الثاني حكم إنشاء شركة المساهمة، أو إن شئت فقل هل لشركة المساهمة وجود في كتب الفقهاء؟ الشركة المساهمة أحبتي الكرام بهذا الكيان وبهذه الخصائص غير موجودة في كتب الفقهاء بهذه الخصائص التي ذكرتها، فهي وليدة التطورات الاقتصادية، فغالب المشاريع العملاقة لا تستطيع الدول ولا يستطيع الأفراد إنشاءها، فلهذا وجد ما يسمى بالشركة المساهمة. وقد حاول بعض الباحثين وبعض الفقهاء المعاصرين تكييف الشركة المساهمة إلى الشركات الموجودة في كتب الفقهاء، فحاول بعضهم تكييف الشركة المساهمة على أنها شركة عنان، وحاول بعضهم على أن يحاول أن يجعلها شركة مضاربة، وحاول بعضهم أن يجمع بينهما فيقول هي شركة عنان من وجه وشركة مضاربة من وجه آخر. ولا أجدني مضطرا إلى التكلف هل الشركة المساهمة لها وجود أو كيان في كتب الفقهاء. لما؟ لأننا وجدنا أن الفقهاء رحمهم الله أوجدوا شركات ليس لها ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد كبار الصحابة، ولكن أوجدها التطور وزيادة الاستثمار بما يسمى بشركة المفاوضة مثلا، أو شركة الوجوه فهذه أو فهاتان الشركتان لم يكن لها ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا شركة الأبدان إن صح الحديث الوارد أو الوارد في هذا الباب، وإن كان الحديث صحيح كما صححه يعقوب ابن شيبة وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص على أنه من جاء منا بشيء فنحن بيننا بالسوية، قال: فجئت بعبدين أو كما قال ولم يجي صاحبي بشيء فقسمناه بيننا بالسوية. وقد قال الإمام الشافعي: إن لم تكن شركة الأبدان باطلة فلا أعلم شيئا في الأرض باطلة، ومع ذلك جوزها جمهور الفقهاء. أقول أيها الإخوة، إذا كان الفقهاء رحمهم الله قد جوزوا شركة الوجوب وشركة المفاوضة خلافا للشافعية بسبب التطور الاقتصادي، فأقول أننا أيضا لا مانع أن نقول بأن الشركة المساهمة أوجدها التطور بشرط لا تخرج عن القواعد المرعية والضوابط الشرعية التي ذكرها فقهاء الإسلام. فإذا كانت الشركة متضمنة شروطا أربع: الأمر الأول أن يكون المساهمون متساوون في الأرباح وفي توزيع الأرباح. الشرط الثاني أن لا يكون في الشركة استثمارا في الربا أو الغرر، أو يكون رأس مالها منصبا على هذا التأسيس، أي تأسيس في التعامل بالربا أو الغرر أو المحرم. الأمر الثالث أن يكون رأس المال معلوما. الأمر الرابع أن لا يكون لأحد المساهمين ميزة على غيره. فإذا وجدت هذه الشروط الأربع فلا بأس ولا حرج في إنشاء أي عقد من العقود التي ينشأها أو يفرضها الواقع التجاري. والشركة بهذا الاعتبار داخلة في القواعد العامة التي ذكرها أهل العلم، وهي أن الأصل في العقود والشروط الصحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما ثبت الكتاب والسنة بتحريمه، كما أنه لا يشرع لهم من العبادات التي يتعبدون الله بها إلا بما ثبت في الكتاب والسنة شرعه. وعلى هذا فذكر بعض الباحثين أن الشركة المساهمة محرمة بحجة أن المسؤولية المحدودة ليس لها ذكر في كتب الفقهاء، فيقال: لا بأس بذلك، لأن المؤمنين على شروطهم والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما روي مرفوعا عند الترمذي، والصواب أنه ضعيف، والأصله عند عمر بن الخطاب من قوله كما رواه ابن أبي شيبة وغيره. وعلى هذا فأقول أن الشركة المساهمة الذي يدخل فيه المساهم على أنه لا يكون مسؤولا إلا بمقدار حصته من رأس المال، وأن الذين يريدون أن يتاجروا مع هذه الشركة المساهمة علموا ما حقيقة الشركة المساهمة، وأنهم لا يستطيعون أن يطالبوا المؤسسون إلا بمقدار حصصهم، فنقول هؤلاء دخلوا على علم وعلى دراية. وقد يقول قائل: إن الشركة المساهمة لا يجوز، لأن السهم في الغالب لا بد أن يكون فيه نقود وإن كان فيه أعيان. فإذا كان في السهم نقودا فإنه لا يجوز شراء هذا السهم إلا بإجراء عملية الصرف التي ذكرها الفقهاء، وذكروا من أمثلة ذلك مسألة ما يسمى بمد عجوة، وهو من باع ربوي ومعه أو معهما من غير ربوي، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. وأقول أن الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم على أن الشركة إذا قامت وصار لها كيان وصار لها حقوق معنوية وقامت وعملت العمل الذي أنشأت من أجله، فلا بأس بشراء أسهمها ولو كان فيها نقودا قلت أم كثرت، ولو كان فيها ديون كثرت أم قلت، ولنا في ذلك أسوة بحديث محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة، والصحابة فهموه بالفهم المراد من النبي صلى الله عليه وسلم. وتقييد بعض الفقهاء تقييدات لم توجد في الحديث تحتاج إلى دليل، ولهذا قال ابن قدامة في المغني وهذا إذا لم يكن المال مقصودا، فإذا كان المال غير مقصود فسواء كان المال كثيرا أم قليلا، معلوما أو مجهولا، نقدا عينا أم دينا، معلوم أو مجهول. وعلى هذا فنقول شراء السهم ولو كان فيه نقود لا بأس، لأن هذا النقد دخل تبع، ومعنى التبعية هنا هو أنه دخل من ضمن عقود أو حقوق للشركة من حقوق معنوية من الاسم التجاري ومن قوة الإدارة ومن التزامات الشركة ومن الامتيازات التي تفرضها الدول لهذه الشركة، مثل شركة الجبس لها امتياز، فلا تستطيع شركة أن توجد جبسا إلا بشركة الجبس، فهذا امتياز له اعتباره في قيمة السهم، وله اعتباره في قوة الشركة، وله اعتباره في استثمارات الشركة وغيرها. طيب، المحور الثالث، والنقاط كثيرة ولكن يكفي من العنق ما يكفي من القلادة كما يقال ما أحاط بالعنق. المحور الثالث، ما حقيقة السهم؟ السهم من أول بحث الفقهاء المعاصرين للشركة المساهمة لم يختلفوا أن السهم يعد حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم أجد أحدا من الفقهاء المتقدمين من أول بحث لهذه الشركة خالف في هذا الأمر. ولكن بطبيعة الحال الشركة المساهمة منشأها وإفراز من النمط الغربي، والنمط الغربي له فقهاؤه وهم فقهاء القانون، فهم ذكروا مما ذكروا أن السهم ليس حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة. لأجل هذا وجد خلاف من بعض الباحثين، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين كالصديق الضرير وهو من هو في علمه في هذا الباب ذكر أن هذا إجماع من الفقهاء، وإن كان هو إجماع من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في جميع البنوك أن السهم يعد حصة مشاعة من صافي مكونات الشركة أو من صافي موجودات الشركة، ليشمل بذلك السهم الحقوق والالتزامات والامتيازات والديون والأرباح الاحتياطية النظامية والاختيارية. وهذا القول كما سبق هو قول جميع مجامع الفقه في واقعنا المعاصر وجميع الهيئات الشرعية. واستدلوا على أن السهم حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة بأمور، علنا أن نذكر أهمها. قالوا الأمر الأول أن السهم عبارة عن مستند لإثبات حق المساهم في الشركة. السهم عبارة عن إثبات أو مستند لإثبات حق المساهم في الشركة، فلا قيمة له في نفسه، وإنما قيمته بما يمثله من موجودات الشركة. ومما يدل على هذا أنه قبل نظام تداول عام 1498 تقريبا 1998 كان الناس إذا أرادوا أن يشتروا السهم يشترونه بصك بشهادة من قبل الشركة، فأنت تبيع السهم وتظهره وتقول بعت السهم إلى فلان ابن فلان، ثم تذهب به إلى الشركة الأساسية للاكتتاب، ثم الشركة الأساسية للاكتتاب تخاطب الشركة المساهمة مثل سابك مثلا، وسابك بعد ذلك تذهب إلى أوراقها وتحول هذا السهم أو هذه الشهادة من زيد إلى بكر. فكانت الشهادة حقيقتها ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لإثبات حق المساهم في أصل وفي موجودات الشركة. وفي ظل التطور وفي ظل التكنولوجيا الحديثة، وبما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمن تتقارب الأسواق، جاء ما يسمى بنظام تداول عبر البنوك أو عبر الإنترنت، فأوجدت ما يسمى بمحافظ لدى البنوك، أوعية استثمارية أو أوعية استثمارية معنوية، بحيث أنك إذا قمت بشراء هذا السهم على طول يدخل هذا السهم في محفظتك وفي قبضتك، ثم يذهب أيضا إلى الشركة الأساسية ويوضع اسم سهمه في الشركة الأساسية، ويوضع أيضا في الشركة المساهمة بلحظات، بعد أن كان يجلس أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو زد عليه قليلا. وعلى هذا فقالوا إن السهم وإن كان سهل تداوله، لكنه لا يغير من حقيقة السهم شيئا، وهو أنه عبارة عن مستند لإثبات حق المساهم في أصول الشركة. وقالوا ولأن ملكية الشركاء في الشركة ملكية حقيقية، بدليل أن المساهم يستطيع أن يبيع أسهمه ويتصرف فيها ويرهنها، وهذا هو التملك لأصول الشركة، ولا يعلم تملك إن لم يكن هذا تملكا. القول الثاني في المسألة هو قول القانونيين أو أكثر القانونيين وبعض الاقتصاديين وبعض الباحثين، قالوا إن السهم ليس هو حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولكن السهم حق للمساهم على الشركة أو من الشركة. وأما أصول الشركة فالشركة هي التي تملك هذه الأصول، وليس المساهم الذي يملك هذه الأصول. واستدلوا على ذلك بأدلة، أعيد، قالوا إن السهم هو عبارة عن عروض تجارة، وأن مالك السهم هو مالك لحقوق يكتسبها من الشركة، ولكنه ليس مالكا لأصول الشركة، لأن الشركة هي التي تملك أصولها، لأن الشركة هي التي تملك أصولها. وبالتالي فإن المساهم إذا ملك حصة أو سهما في شركة ما فليس له الأحق إلا في أمرين: الأرباح الموزعة، والأمر الثاني التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير العادية. واستدلوا لهذا بأدلة. أولا قالوا إن السهم عبارة عن عروض تجارة، وأن المساهم إنما يكسب أسهمه بناء على العرض والطلب في سوق المال، فهو إذا أراد المشتري أن يشتري لا يشتري من مال الشركة، بل الشركة من حين اكتتابها لا علاقة لها بالسهم في القيمة السوقية، ولكن المال يذهب إلى البائع والسهم يذهب إلى المشتري. وقالوا إن من خصائص الشركة المساهمة أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وموجوداتها ملك لها وليست ملكا للمساهمين. طيب ما النتيجة؟ قالوا النتيجة هو أن الشركة أصبحت شخصية اعتبارية تملك مثل ما يملك الشخص العادي، وأنك أنت إذا ملكت سهم فإنك ملكت سهما من الشركة ولم تملك سهما أو حقوقا من أصول الشركة. وأرى أن هذا فيه بعد كبير لأمور: أولا كون الشركة لها شخصية اعتبارية أو لها ذمة مالية لا يخرجها عن كون المساهم يملك بمقدار أسهم حصصا من موجودات الشركة، بدليل أمور: أولا أن الشركة في حال تصفيتها أو انتهاء مدتها الافتراضية وهي 99 سنة أو 55 سنة كما في بعض الشركات، فإن المساهمين هم الذين لهم الحق في أصول وموجودات الشركة بعد أخذ الدائنين حقوقهم. وهذا يدل على أن المساهم يملك أصولا في الشركة المساهمة. الأمر الثاني، ومما يدل على أن المساهم يملك أصولا في الشركة أنه لا يستطيع، قالوا ومما يدل على أن السهم عروض تجارة وليس أصول يملكها في الشركة، قالوا أنه أي المساهم لو أراد أن يتحصل على جزء من أسهمه من أصول الشركة فإنه لا يستطيع أن يطالب بنصيبه ما دامت الشركة قائمة. ولو كان يملك المساهم جزء من أصول الشركة لاستطاع أن يطالب الشركة بذلك. والجواب على هذا أن يقال كون المساهم لا يستطيع أن يطالب بجزء من أصول الشركة بمقدار أسهمه ليس دليلا على أن السهم لا يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة. لماذا؟ لأن المساهم دخل بناء على هذا الشرط الذي أوجده النظام أو الشرط بحين دخوله في الشركة المساهمة، وهو أن الشركة حين إنشائها لا يستطيع أحد أن يطالب بأصول الشركة إلا حال تصفيتها أو انتهاء مدتها أو رغبة ثلثي المساهمين في تصفية الشركة. قالوا وهذا أيضا موجود في كتب الفقهاء. أرأيتم الشركة العقارية الذي تقوم الشركة العقارية بفتح مساهمة في أرض معينة، فيقوم الناس يكتتبون بمقدار السهم مثلا يمثل 10,000 من حصة مشاعة من هذه الأرض أو هذا المشروع. فإذا ملك شخص 10,000 سهم في شركة عقارية، سؤالي هل يستطيع المساهم قبل تصفية الشركة أو قبل إنهائها وهي شركة عقارية مضاربة أو عنان كما هو قول الفقهاء، هل يستطيع المساهم أن يطالب الشركة العقارية بأن يقول هذا أنا أملك 10,000,000 في الشركة أريد أن تعطوني جزءا من الأرض، هل يستطيع أن يطالب بهذا؟ لا يستطيع أن يطالب، ومع ذلك هو يملك حصة مشاعة من صافي موجودات هذه الأرض أو هذه أصول هذه الشركة. فكون المساهم لا يستطيع أن يطالب بأصول الشركة أو بجزء من أصول الشركة لا يجعله لا يملك أصول الشركة، لأنه دخل على علم وعلى دراية. الأمر الآخر الذي جعل بعض الإخوة يقول إن السهم لا يمثل أصول الشركة، وأنا ذكرت هذا لأن مآلاته خطيرة جدا كما سوف أذكر ذلك. قالوا أن المساهم لو قلنا أنه يملك أصول الشركة لأدى ذلك إلى تحريم بيع أسهم المؤسسات المصرفية في البنوك الإسلامية، لأن غالبها نقود أو ديون، والأصول الموجودة والأعيان الموجودة في المؤسسات المصرفية في الشركات المساهمة قليلة في ظل وجود النقود. ولأجل هذا خرجوا من معرة هذا الأمر لأن يقولوا إن السهم عبارة عن عروض تجارة. وأقول لا يمكن في النظر الفقهي تعليل الأحكام الشرعية بناء على تعليلات قانونية. القانون أو علماء القانون نستفيد منهم في إنشاء الشركة وفي ذكر خصائصها وفي ذكر مميزاتها وفي ذكر التزاماتها، أما الأحكام المنوطة بها فإن ذلك لا يلزم أن نأخذ بأقوال القانونيين إذا لم توافق الحكم الشرعي. وأيضا لو كان السهم عبارة عن عروض تجارة بسبب ما فرضته المدنية الاقتصادية بأن السهم يتداول في سوق المال وأنه لا علاقة له بالشركة، لو قيل بذلك لقيل بأن المتاجرة في العملات كالدولار واليورو والين والجنيه والريال أن المتاجر بالعملات لا يشترط فيها القبض، ولا يشترط فيها ما يشترط في الثمنية من حرمة النساء إذا اتفقت العلة أو اتفقت العلة والجنس وغير ذلك، لأن الدولار في المتاجرة بالعملات أصبح سلعة يباع ويشترى، أليس كذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنك تشتري الدولار باليورو لأنك عندك دراسة على حسب التحليل الفني أو التحليل المالي أن الدولار سوف ينخفض بحسب التضخم، أو عندك أن اليورو سوف تقل قيمته السوقية بسبب وجود التزامات على الاتحاد الأوروبي مثلا فينزل السهم، فأنت تضارب على حسب فروق الأسعار بالدولار. ولو قيل أن السهم سلعة بسبب العروض الموجودة في العرض والطلب لقلنا بأن السهم بأن الدولار أصبح عروض تجارة ولا جاز الربا على مصراعيه، وهذا ما يريده أسواق المال في البلاد الغربية، وهذا محرم ولا شك. أمر آخر، أمر آخر، كوننا نرى أن المؤسسات المصرفية لا يجوز تداول أسهمها لأن فيها نقود، نقول فيها مثل ما ذكرنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وقوله وله مال كما قال الخرقي ناقلا عنه ابن قدامة في المغني قال: ومعناه إذا لم يكن المال مقصودا. فإذا كان المال غير مقصود فسواء كان كثيرا أم قليلا، دينا أم عينا، معلوما أو مجهولا، كثيرا أم قليلا. وعلى هذا فإذا قامت الشركة أو المؤسسة المصرفية وعملت العمل الذي أنشأت من أجله فإنه يجوز تداول أسهمه ولو كانت النقود أكثر. طيب، الذي جعلني أهتم أبوها لا يتجاوز 5%، فهل يقال بجواز أسهم البنوك بحجة أن السهم يمثل سلعة؟ هذا فيه توسع كبير وعريض، مع أن الفقهاء المعاصرين بجميع هيئاتهم والمجامع الفقهية فيها حرموا إنشاء شركة مساهمة أصل نشأتها تتعامل بالحرام كما سوف يأتي. المحور الرابع، أو قبل هذا، أنا أسأل: السهم يقولون أنه سلعة، سؤالي يا إخوان، لو كان السهم سلعة وأنه لا يملك من أصول الشركة، سؤال، ما الذي حدا بذلك؟ قالوا: لأن هذا من ضمن إفرازات المدنية الغربية فلا بد أن نأخذ بها بناء على المدنية الغربية. قلنا: النظام الفرنسي يقول أن الأرباح التي يستحقها المساهم ومالك السهم هي عبارة عن ديون على الشركة، فهل يقول الذين يقولون أن السهم عروض تجارة بناء على النظرة القانونية هل يقولون بالنظام الفرنسي بناء على هذا، أم يتهرب من هذا؟ أمر آخر، إذا كان السهم عبارة عن سلعة، الأرباح التي يأخذها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حق أم ماذا؟ يعني كيف يأخذ الأرباح وهو جعله عروض تجارة؟ أمر آخر، إذا أراد أن يزكي وهو مريد أن يستثمر، أليس ينظر إلى أصول الشركة؟ يعني إذا أن المساهم قل أن السهم قلنا عبارة عن عروض تجارة، أنا ملكت سهم في شركة مكة مثلا ولا أريد أن أضارب في سوق المال وأنا أريد ريعها، طيب إذا أردت أن أزكي زكاتي أنظر إلى أصول الشركة أم أنظر إلى ماذا؟ حتما سوف أنظر إلى أصول الشركة، هل هي صناعية أم هي زراعية أم هي عقارية، فأنظر إلى أصولها لأخرج، هل أخرج الأرباح فقط أم أخرج الأرباح مع الأصول، فهذا يدل على أنه لا مناص من جعل مالك السهم مالكا لأصول الشركة. المحور الرابع، وهو تداول أسهم الشركات المساهمة. قلنا أن إنشاء شركة مساهمة ابتداء الصواب هو جوازه، وعليه غالب الفقهاء والعلماء هذه الأمة، كشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، وشيخنا عبد العزيز بن باز، شيخنا محمد بن عثيمين، وجميع المجامع الفقهية من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وجميع الهيئات الشرعية في جميع البنوك الإسلامية. وقبل البدء في ذكر الشركات المساهمة حكمها، لابد من التقسيم بالشركات. الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث إنشاء أو غرضها في إنشائها. القسم الأول شركات أنشئت لغرض محرم كالربا، أو المتاجرة بالمحرم كالتبغ، أو بالمجلات الهابطة، أو بالخمور والمتاجرة في الفنادق والدعارة، أو في وسائل الإعلام التي تتاجر بعرض المرأة، فهذا لا شك في حرمة المساهمة فيها، هذا بناء على أقوال المجامع الفقهية والباحثين ممن قرأت وكتبت، ولم أجد خلافا، ولا أدري ما يفرضه لنا المستقبل بتجويز مثل هذه الشركات. فهذه الشركات الأصل فيها إلى يوم هذا أنه لا يجوز الدخول في مثل هذه الشركات، والأدلة في هذا واضحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الربا، وبيّن أن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم داخلون في اللعنة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. القسم الثاني شركات أصل منشأها أنها تتعامل بالمباح، وليس في استثماراتها محرم، واختلفوا في معنى هذا المحرم. فالمحرم قالوا مجمع على تحريمه، كالاقتراض أو القرض أو الاستثمار المجمع على تحريمه، كالسندات أو أذنات الخزينة وغير ذلك مما هو مجمع على تحريمه. أما ما هو مختلف في تحريمه فإنه لا تكاد توجد شركة مساهمة إلا وقد أخذت بالقول الراجح في نظر هيئتها، وعند القائلين بالحرمة في نظرهم أنها تكون حرام، ولكنهم قالوا أنه المجمع على تحريمها، وهي أن تكون لم تقترض أو تقرض أو تستثمر بمحرم مجمع على تحريمها. الأصل في الدخول في مثل هذه الشركات هو الإباحة. القسم الثالث وهو معترك النزاع، وهو الذي لم ينتهي أقوال أو لم تنتهي أقوال أهل العلم على قول واحد، ولا أظنه تنتهي في ظل هذا التطور التكنولوجي الاقتصادي، وهي الشركات التي أصل نشأتها أنها تتعامل في المباح كالزراعة والصناعة والخدمات والعقار وغير ذلك، لكنها ربما اقترضت أو أقرضت بالربا أو تعاملت باستثمارات مجمع على تحريمها. ما حكم هذه الأسهم؟ وهي ما يسميه غالب الناس الأسهم المختلطة، وينبغي أن نعرف أن الأسهم المختلطة معناها هي الأسهم التي فيها نسبة محرمة، قلت هذه النسبة أم كثرت، فلا فرق بين هذه النسبة قلت أم كثرت، فكلها تسمى مختلطة. فإذا كانت نسبتها فوق 30% تسمى مختلطة، وإذا كانت نسبتها أقل من 30% أو أقل من 10% أو أقل من 5% فهي تسمى مختلطة. لكن العلماء اختلفوا في تجويز شراء أسهمها أم لا. هذه المسألة كما قلت معترك نزاع بين أهل العلم وبين الباحثين. القول الأول هو قول المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز وعضوية أكثر من 15 عالما من علماء أمة الإسلام، في الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ صالح البوزان والشيخ بكر أبو زيد وغيرهم من علماء الإسلام، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو فتوى الهيئات الشرعية في البنوك في أول الأمر، ولما أرادت البنوك الإسلامية أن تدخل في سوق المال وجد هذا الاجتهاد بما يسمى في الدخول في الشركات المختلفة، وهو أيضا رأي أو أحد القولين لرأي شيخنا محمد ابن عثيمين، فله قولان في المسألة. وشيخنا محمد يقول: إذا رأيتم لي قولين في المسألة ولم أقل أن هذا القول ناسخ لذلك فاعتبروا أن لمحمد بن عثيمين قولين في المسألة. وبعض طلبة العلم يقول أن آخر القولين لشيخ محمد هو القول بالإباحة مع وجود الحاجة، وقول يقول هو القول بالتحريم، وعلى كل، لكني أذكر أن شيخنا محمد له قولان في المسألة. أدلة هذه أو أدلة هذا القول، قالوا أن المساهم يعد شريكا في الشركة، وأنه يملك من أصول هذه الشركة بمقدار أسهمه التي يملكها، وبالتالي فكل تصرف يتصرفه أعضاء مجلس الإدارة فقد تصرف بجزء من ماله بالربا أو بالحرام المجمع على تحريمه، ويعد أعضاء مجلس الإدارة وكلاء له في التصرف. والوكالة هنا أحبة الكرام لا يلزم من وجود وكالة نصية بأن يذهب إلى وزارة العدل فيوكل أعضاء مجلس الإدارة، وجودها وكيانها قائم على مبدأ الوكالة، قائم على مبدأ الوكالة. فقالوا: فإن المساهم إما أن يكون راضيا في تصرف أعضاء مجلس الإدارة أو يكون غير راضي، فإن كان راضيا فلا شك لدى الجميع في حرمة شراء أسهم هذه الشركة، وإن كان غير راضي فليس أمامه إلا أمرين: إما أن يمنعهم من هذا التصرف، ولا شك أنه إذا كان قادرا على منع أعضاء مجلس الإدارة من تصرف في الربا بأن يكون مالكا للأسهم فيجب عليه حضور الجمعية العمومية لإزالة هذا الربا من ماله ولنصحا للأمة، وإن كان غير قادر فليس أمامه إلا الخروج من هذا السهم، فهو وإن لم يأكل الربا بأن أخرج جزءا من الربا فإنه لا بد أن يكون أعان على أكله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله، فهو إن لم يأكله بأن أخرج فهو أعان على أكله بأن جعل أسهمه لأعضاء مجلس الإدارة يتصرفون به كيف شاءوا. الأمر الآخر، قالوا أن إخراج نسبة الحرام المقدرة كما يسميها التطهير بعض الاقتصاديين، قالوا لا يخرجه من معرة الحرام في هذا الأمر. لما؟ لأن الخلاف بين القائلين بالإباحة والقائلين بالتحريم ليس في إباحة الربا يا إخوان، ليس في إباحة الربا، حاشا القائلين بالجواز أن يبيح الربا قلت نسبة الربا أم كثرت، وحاشا أيضا القائلين بالتحريم أن يتهموا القائلين بالإباحة أنهم يبيحون الربا، ولكنهم يقولون أنكم أبحتم الدخول في عقد فيه ربا، وهذا هو مناط الحكم ومناط الخلاف، فأنكم أنتم إذا اشتريتم سهما فيه نسبة ربا فإنكم جوزتم الدخول في عقد فيه ربا، وإن أمرتموه أن يخرج سهما أو يخرج جزءا من أرباح الشركة. قالوا: أرأيتم بطاقة الائتمان إذا كان فيها شرطا ربويا ألم يذهب عامة الفقهاء وعامة الهيئات الشرعية في البنوك التي جوز الأسهم المختلطة، ألم يذهبوا إلى أنه من شروط بطاقة الائتمان أنه لا يوجد فيها شرطا ربويا في حالة تأخر العميل عن السداد فإنه يؤخذ عليه فائدة ربوية؟ قالوا لا يجوز أن يحصل على بطاقة الائتمان لأن فيها شرطا ربويا، مع أنه ربما يكون بحاجة ماسة إلى بطاقة الائتمان. واسألوا إن شئتم أصحاب التجارة الذين يذهبون إلى بلاد الغرب الذين لا يقبلون نقودا ولكنهم يقبلون بالنقود الإلكترونية كما يسميها بعض الاقتصاديين. فهذه لماذا فرق بينهما؟ والسؤال أيضا أنكم تقولون أنه يخرج نسبة الحرام وهو يسمى التقييد. سؤال، هل إذا أخرج المساهم نسبة الحرام هل يكون لم يستفد أو هل لم يستفد هو من نسبة الحرام؟ الواقع بخلاف ذلك، لأن الشركة إذا وضعت أموالها في البنوك لتأخذ عليها فوائد بنكية هذه الفوائد سوف تستفيد الشركة فيها بأن تعطيها موظفيها رواتب، بأن تدخلها من ضمن الأرباح الاحتياطية النظامية والاختيارية. وكون المساهم يخرج نسبة الحرام في آخر السنة سوف يبقى أنه قد استفاد من هذه الأرباح التي قد جعلت له بعد ذلك، ولهذا سوف يتحصل عليها. وتطهيرها بعد أخذ الأرباح لا يخرجه من الاستفادة من وجود السهم. مثلا لو أن شركة الآن أريد أن يعني أتبين لك أن هذا الربح وإن كان في نسبة ربا سوف يستفيد فيها السهم في حسب العرض والطلب. شركة سين عندها استثمارات محرمة وتأخذ هذه الأرباح وتضعها من ضمن الاحتياط، هذا الاحتياطي إذا زاد على 50% من رأس مال الشركة فإنه يقوم بتجزئة في ماذا؟ بما يسمى بزيادة رأس المال الشركة، بتجزئة الأبي بمنحة، إعطاء المساهم منحة. هذه المنحة ربما تكون غالبها من استثمارات محرمة، من أرباح محرمة، وبالتالي فإن التخلص من السهم لا يمكن أن يعفيه من الحرام. أيضا أن القائلين بالتحريم قالوا إن القائلين بالجواز نلاحظ أن لهم قفزات في مثل هذه الشركة، فأول ما ذكر الخلاف في حكمها قالوا أنه لا بأس بالدخول في هذه الشركات مع اختلاف في نسبة الحرام، قالوا بشرط أن يخرج نسبة الحرام. قالوا إذا كان مضاربا فيدخل في شركة اليوم تقترض 20% أو استثمارات 20% ثم يبيعها ليدخل في شركة تقترض ويكون أرباحها من المحرم 1% ثم يبيعها ويدخل بشركة ربما لا يكون عندها اقتراض، ثم مضاربة، فيصعب عليهم أن يخرجوا. فلما صعب عليهم هذا الأمر بعملية حسابية قالوا إذا كان مضاربا لا يخرج شيئا وإذا كان مستثمرا يخرج شيئا. والسؤال، هذا هو النقاش، السؤال، القائلون بالتحريم قالوا أنكم جوزتم الاستثمار في السهم مضاربة والحكم في المضاربة أشد تحريما من الاستثمار. لما؟ قالوا لأننا اتفقنا على أن هذا السهم سواء كان عروض تجارة أو حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، هذا السهم كلنا اتفقنا على أن فيه نسبة منين؟ من الحرام. فأنتم أمرتم المستثمر أن يخرج هذا الحرام بحجة التقطيع، لكنكم قلتم للمضارب الذي فيه هذا السهم نسبة الحرام ضارب وبع هذا السهم بما فيه من ربا ليشتريه شخص ليحصل على ربحك من فروق أو لتحصل على ربحك من فروق الأسعار، فأنت بعت هذا السهم مع علمك بأن فيه حرام، ولم تبعه تخلصا ولكنك بعته بماذا؟ قصد الربح. فقالوا إن المضاربة بمثل هذا أشد حرمة من الاستثمار. هذه أكثر أو أقوى أدلة القائلين بالتحريم. القول الثاني في المسألة، يرى جواز الدخول في الشركات المختلطة مع اختلاف الهيئات الشرعية في نسبة الفائدة من الاقتراض والقرض على القيمة السوقية أو على موجودات الشركة، على تفصيل لا داعي لذكره لأننا أردنا فقط أن نبين أصل المسألة. وهذا هو فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، وهو أحد القولين لشيخنا محمد ابن عثيمين. وشيخنا محمد لم يجوز الأسهم المختلطة ابتداء، إنما يقول أدلة القائلين بالتحريم قوية وهو الأصل، ولكن إذا لم يوجد استثمار إلا في مثل ذلك فيجوز للحاجة. وأرى أن تقعيد كلام شيخنا محمد أقوى من الذين ذكروا ضوابط ربما تختلف على حسب قوة الفائدة الربوية أو كثرتها، وسوف نذكر فحوى كلام شيخنا محمد. أقول أن هؤلاء ذهبوا إلى جواز هذه الشركات مع اختلافهم في النسبة المقدرة للتطهير والتي يجوز فيها دخول المساهم في هذا السهم أو في هذه الشركة. أصحاب هذا القول استدلوا بقواعد، من هذه القواعد قالوا أن العلماء قالوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وقالوا إن الأقل يأخذ حكم الأكثر، وقالوا إن التخفيف في يسير النجاسة معتبر لدى الشارع. فهذه القواعد قالوا فيها أن هذه الاستثمارات المحرمة لمن أسس شركته على أصل وتعامل مباح، قالوا إنها داخلة تبع، داخلة بالتبعية، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا قالوا، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جوز عدم الصرف في من كان له مال عند عبد فله أن يبيعه ولم يجري عليه مجرى الصرف. والجواب على هذا عند القائلين بالتحريم قالوا إن القواعد الفقهية هنا عند عامة الفقهاء لا يجوز الاستدلال بالضوابط الفقهية والقواعد الفقهية إلا إذا كانت قواعد كلية، وتجدون كل من تحدث عن القواعد الفقهية هل يمكن الاستدلال فيها؟ فإذا كانت قواعد كلية فيجوز الاستدلال بها، كالمشقة تجلب التيسير، أو اليقين لا يزول بالشك، أو الضرر يزال، أو غير ذلك من القواعد الكلية. أما الضوابط الفقهية التي ذكر بعض الفقهاء فإنها هي دليل عند القائلين بأصحاب هذا المذهب. ثم إنهم قالوا إنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز الربا إذا كان يسيرا. لما؟ قالوا لأن العبد إذا كان له مال فماله هذا يجوز بيعه أصالة، فيجوز أن تبيع هذا المال بالشروط والضوابط الشرعية. فإذا كان العبد عنده 100 دينار مثلا فيجوز أن تبيعه بمئة أو ب200 درهم مع اشتراط القبض والتساوي، باشتراط القبض وعدم النسب، أو أن تبيعه بعروض أو بعروض. لكن سؤال، هذا الرجل الذي اشترى العبد وعنده مال، هل قام بتطهير هذا المال أم أبقاه ورأى أنه حلا له؟ الجواب أنه أبقاه ورآه حلا له. والسؤال، هل الذي يشري السهم وفيه نسبة الربا هل يبقي الربا فيه أم يخرجه تخلصا؟ الجواب أنه يخرجه تخلصا. إذا القياس بين هذا الدليل وبين الاستدلال في محل نزاع محل تأمل ونظر. أمر آخر، هذه القاعدة أيها الأحبة وردت في مسائل مذكورة عند أهل العلم، وهي أن هذه الأشياء دخلت بالتبع وأنه غير مقصود، مثل بيع السيف إذا كان فيه جزء من الفضة أو جزء من الذهب، أو بيع البيت مع جهالة أساساتها والحديد الذي فيها، فهذا غرر مغتفر. والسؤال يا إخوان، إذن هذا اليسير يسير لأنه لا يؤبح به ولا يعتبر. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل القائلين بجواز الأسهم المختلطة هل جعلوا اليسير يسيرا بذاته ولا علاقة له بأصل أو برأس مال الشركة، أم قدروا اليسير بناء على رأس مال الشركة؟ الجواب أنهم قدروا اليسير برأس مال الشركة. فلو فرض مثلا أن رأس مال الشركة المساهمة 100 مليار، فاليسير هنا إذا قدرنا 5% مثلا أو 10%، 10 مليار، هذا يسير. إذا كانت نسبة الربا 10 مليار فهو يسير، وعشرة مليار تستطيع أخي أن تأخذ كل القطاع الزراعي بالعشرة المليار هذا، فهذا يدل على أنه ليس يسيرا. وإن اليسير الذي ذكره أهل العلم قالوا الذي لا تتعلق به همة الناس ومما عموم البلوى. ويسير النجاسة التي ذكر أهل العلم قالوا كالاستجمار للمستجمر، إذا علق في السبيلين بعض النجاسة فإنه مغتفر. لكنهم رحمهم الله لم يفرقوا بين هذه النجاسة العالقة في السبيلين بين كبر الشخص وقذلة قامته، فإنه جعلوها يسيرة ابتداء، فلا علاقة بها بين رجل كبير القامة أو صغير القامة. ويسير النجاسة الموجودة في الأظافر كما هو مذهب مالك وابن تيمية جعلوها يسيرة ابتداء، لكن لو أن رجلا كبير القامة ونجاسته ربما تكون مع صغير القامة كثيرة، فيقال هل تقولون أنه إذا كان النجاسة موجودة بكبير القامة جائزة وإذا كانت موجودة بصغير القامة لا يجوز؟ الشارع لم يفرق، فيسير النجاسة ويسير المحرم، إنما نظر إليه ابتداء ولا ينظر إليه بأصول الشركة وأصلها. طيب، ومن أدلة القائلين أيضا بالإباحة قالوا الحاجة، والحاجة قالوا هي معتبرة في الشارع، فقد جوز الشارع ربا الفضل بشرط التساوي في الخرج، فجوز لأهل العرايا إذا لم يكن عندهم نقود واحتاجوا إلى أن يأكلوا الرطب، فجاز بأن يبيعوا الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا مع من عنده تمر بشرط التساوي. قالوا فإذا جاز ذلك لأجل الحاجة فلنجوز يسير الربا. والجواب على هذا أن يقال أن الشارع الحكيم جوز ربا الفضل مع اشتراط الخرص بالتساوي ثمرة. فإذا باع الذي عنده رطب على الذي عنده تمر بالخرص وثبت بعد ذلك وجود زيادة، هل يؤمر بإخراجها أم يبقيها؟ الجواب أنه يؤمر بإبقائها. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجوز ربا الفضل حتى مع الحاجة، إنما جوز الخرص بالتمر، وفرق بين الأمرين، بدليل ما ثبت عند أهل السنن من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ربا الفضل. ومن المعلوم أن ربا الفضل إنما حرم تحريم وسائل، وأما الربا النسيئة فإنما حرم تحريم مقاصد وغايات. والواقع أن ربا النسيئة أو ربا الفضل الموجود في الشركات المساهمة، الواقع أن ربا النسيئة وربا الفضل هو الموجود في الشركات المساهمة. وأيضا لا شك أن الحاجة معتبرة، كما ذكر ذلك الجويني رحمه الله، أنه إذا أطبق الناس أو أطبق الحرام على بلد بحيث لا يوجد فيه مباح فيجوز الدخول فيه. وأرى أن قول شيخنا محمد حينما جوز ذلك، حينما لم يكن هناك شركة تقترض أو تقترض بالربا إلا واحدة أو لم يوجد، فإنه جوز لأجل هذا. وعلى هذا نقول أن الحاجة هنا معتبرة، بمعنى أنه إذا لم توجد شركات مباحة ولم تقترض بالربا قرضا أو اقتراضا، ولم يوجد مؤسسات مصرفية أو تعامل بالمرابحة للآمر بالشراء في بلد، فيجوز شراء أسهمها كما يوجد للمسلمين في البلاد الغربية. لا يوجد شركة مساهمة نقية كما يسميها بعض الإخوة أو مباحة، ولا يوجد مصرفية إسلامية بحيث تأتي هذه الشركات لتقترض أو لتأخذ سيولة ببيع المرابحة. إذا وجد هذه الحالة فنقول للمسلمين الذين يعيشون في الغرب، إذا لم تجدوا استثمارات مباحة ولم يكن ثمة استثمارات بناء على المصرفية الإسلامية إلا بالقرض الربوي، فإنه يجوز الدخول في مثل هذه الشركات مع إخراج الحرام. والواقع هل القائلين أو هل القائلون بجواز الأسهم المختلطة يقولون بهذه الحاجة المعتبرة؟ الواقع أن جميع البنوك ولا أستثني البنوك الإسلامية والبنوك الربوية التقليدية عندها صناديق تقول موافقة للشريعة الإسلامية، وهي تستثمر أموالها في بلاد الغرب مع الحاجة الماسة لإيجاد هذه الأموال في بلاد الإسلام استثمارا وصناعة وزراعة وتطويرا وإنماء. إذن وين الحاجة؟ أين الحاجة؟ إنما كانت الحاجة هو كثرة الثراء الفاحش في سوق المال، مع الاعتبار أيها الإخوة أن الحاجة والضيق ليست مناطها هوى الإنسان كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي. الحاجة والضيق والحرج ليس هو هوى الإنسان، لأن بعض الناس يقول والله أني أشوف السهم يرتفع والله ما أقدر، بس مضطرين خلنا أدخل بالسهم لأن هذه السهم تربح وهذه الأسهم لا تربح، فيرى أن هذا حاجة. هذا ليس حاجة، هذا نوع من رغبة الإنسان وهواه. الحاجة الذي لولا لوقع الإنسان في حرج. وأنا أقول لو أننا خاطبنا أصحاب رؤوس الأموال ممن يملكون أموالا باهظة في صناديق الاستثمار، لو أننا ألزمناهم بمثل ذلك لوقع حلا عظيما. مثال، الآن يوجد صناديق استثمار في جميع البنوك، بعضها موافق على حسب رأي الهيئة الشرعية لديها للشريعة وبعضها غير موافق للشريعة. سؤال، بدلا من أن نبقى على هذه الطريقة وهي أننا ننظر رغبة ومحبة أعضاء مجلس الإدارة يخرجون لنا كل ربع هذه نقية ولا غير نقية، وأن ثم نبحث على قوائمها المالية. بدلا من هذا لماذا لا يطالب الهيئات الشرعية الصناديق الاستثمار الموافقة للشريعة التي جوزوها، لماذا لا يطالبونهم بأنهم يطالبون الشركات بتحويلها إلى مباحة؟ وهذا أمر ميسور، تستطيع الشركات أن تأخذ وكالة من قبل المساهمين، أو أنها على رأي بعض الاقتصاديين أن الصندوق أصبح شخصية اعتبارية له الحق في المطالبة والأرباح الحاصلة لهذا السهم. طيب لماذا لم نسمع أن الهيئات الشرعية طالبت هذه الصناديق بتحويل هذه الشركات إلى شركات مباحة؟ الواقع أيها الإخوة يقول أن أعضاء مجلس الإدارة أحيانا بدلا من أن يدخلوا في الاستثمار أو في بيع المرابح للآمر بالشراء كسبا لوجود السيولة، فقط يفرق عندهم فروق السعر. لو كانت فائدة الربا 3% أو 4% وفائدة المرابحة بالآمر بالشراء اللي يسميها العلماء التسهيلات الإسلامية 5%، لذهبوا إلى الربا وتركوا التسهيلات الإسلامية أو الضوابط في ما يوافق بالضوابط الشرعية. فنقول أي حاجة في مثل هذا؟ الأمر الآخر، إذا كان الحاجة في الاقتراض، إذن ما هو الحاجة في الدخول في سندات ربوية للاستثمار؟ إذن الحاجة ينبغي أن تقدر بقدرها. وذكر الشيخ شيخنا عبد الله بن منيع في بحوث اقتصادية قال: ويجب حينما نقول بجواز الأسهم المختلطة بناء على الحاجة أن تكون الحاجة فعلية حقيقية غير متوهمة. وهذا هو قرار، وهذا هو تأكيد الفقهي للحاجة لدى الفقهاء، بمعنى أن تكون هناك حاجة حقيقية وليست حاجة مفتعلة. من الحاجة التي المفتعلة قول بعضهم أن وجود هذه الشركات حاجة للأمة، فلا بد للأمة من وجودها وإبرازها وإثباتها. فمثلا الكهرباء، الاتصال، الخدمات، لا يمكن أن يوجد أمة إلا بمثل هذا، فهذه حاجة ماسة لا بد من وجودها. ولنا على هذا الاستدلال تعقيبان. التعقيب الأول أن ثمة فرق بين إنشاء هذه الشركة التي تحتاجها الأمة وبين المضاربة في أسهمها. فلو فرض أن الأمة بحاجة إلى شركة كهرباء، فنقول إذا لم يقبل أعضاء مجلس الإدارة إلا بالربا والأمة بحاجة إلى وجود هذه الشركة للبنية التحتية لكيان أمة ناشئة مثلا، نقول يجوز التأسيس ويحرم المضاربة، لأن المضاربة بعد إنشاء هذه الشركة لا تستفيد الشركة منها شيئا. فإذا كانت القيمة الإسمية مثلا 10 ريال، فلو أن المضاربين ضاربوا فصارت 100 ريال لا تستفيد الشركة منها شيئا، ولو كانت 0.5 ريال لا تستفيد الشركة منها شيء بعدما قام الاكتتاب وأخذت القيمة الإسمية. إذن دعوى الحاجة هنا غير حقيقية. الثاني، هل الواقع أن الشركات الذين جوزوها بناء على الحاجة أحيانا هناك شركات تنشأ ما فيها حاجة، ليس فيها حاجة حقيقية إنما حاجة مفتعلة، والشركات الخدمية مثلا أحيانا حاجة ليس فيها حاجة لا تقوم الأمة إلا بها. الأمر الثالث هو أن يقال البنوك، من المعلوم أنه لا كيان لأمة ولا لبلد ولا شخص تاجر إلا بالبنك يحفظ ماله ويخاطب شركات خارج هذه البلاد، هل نقول أن الشركات الربوية نحن بحاجة إليها وأن المؤسسات المصرفية الإسلامية لم تفي بالغرض وعلى هذا يجوز شراء أسهم البنوك للحاجة؟ الواقع يخالف هذا الأمر. هذه بعض النقاط التي أرى أنها من الأهمية بما كان ذكر في هذا الوقت. طيب، هناك جدل بين القائلين بالأسهم، هل هي نقية أم ليست نقية؟ حقيقة كلمة نقية أيها الإخوة بالمفهوم الذي يريده بعض الإخوة أو بالمفهوم اللغوي، أنا أقول لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد حتى لو افترضنا شركة أو شركتين أو ثلاث أو أربع فيها نقاء، لا يوجد. لا تفترض أنه يوجد شركة مساهمة نقية أبدا. النقية الذي يريدونها بمعنى أنه يتفق العلماء أن تعاملاتها كلها مباحة، هذا لا يمكن، لا يتأتى. وأذكر لك دليل على هذا. نفترض أن شركة نادك أو شركة مكة لم تقترض ولم تقرض بالربا وليس عندها استثمارات ولا أسهم في شركات مختلطة، بناء على هذا الربع، الربع الأول لعام 2006. سؤال، هل كون الشركة التي ذكرناها ليس عندها قروض ولا اقتراض ولا اعتمادات بنكية ولا أسهم في شركة مختلطة هل يعفيها من أن نجعلها نقية؟ أنا أقول لا. قل لماذا؟ الجواب أن هذه الشركات أحيانا تحتاج إلى سيولة، والسيولة لا تستطيع أن تأخذها إلا عبر ثلاث قنوات. السيولة في الشركات المساهمة لا تستطيع أن تأخذها إلا عبر ثلاث قنوات. القناة الأولى القرض الحسن، وهل يوجد؟ يوجد في صندوق الصناعي أو الصندوق الزراعي، وهذا قليل لا يفي غرض الشركة فيما تتطلبه من سيولة، لكن الغالب أنه لا يوجد قرض حسن. الأمر الثاني القرض الربوي وهو الفائدة، وهل هذا يجوز؟ لا يجوز. الأمر الثالث القرض اللي يسميه العلماء المرابحة الإسلامية. والسؤال، لو أن شركة نسميها كما يحلو للبعض أن يسميها نقية بهذا المفهوم، هل يمكن أن تتخلص من معرة بعض أقوال الفقهاء أنها محرمة؟ نقول لا، لأن شركة مكة لو أرادت بيع المرابحة للآمر بالشراء نقول هي حرام، ليست نقية على مذهب مالك بن أنس وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث قال رحمه الله أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك أنه محرم، قال ولا أظن فقيها يقول بجوازه، وأيضا حرمه ابن تيمية. طيب، إذا أرادت هذه الشركة السيولة سوف تضطر إلى ماذا؟ إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيع المرابح للأمر بالشراء على مذهب مالك وشيخ الإسلام وشيخنا محمد بن عثيمين أنه محرم، إذن هي أسهم إيش مختلطة على ما يريده بعض الإخوة، وهذا ليس المراد يا إخوان، ليس المراد هذا. المراد أنه يجوز شراء أسهم الشركة إذا كانت لم تقترض أو تقرض بالربا وليس عندها استثمارات مجمع على تحريمها. أما عندها استثمارات مختلف فيها مثل وجود أسهم لها في شركة مختلطة، أنا أقول أننا كلنا نتفق على أن الاستثمار في الأسهم المختلطة غير الدخول في القرض أو الاقتراض المحرم، أليس كذلك؟ بلى. فعلى هذا فأقول أننا يجب أن نقول الأسهم، أو الأولى أن نقول الأسهم المباحة. ومعنى الأسهم المباحة هي الشركة التي لم تقترض أو تقرض بالربا وليس عندها استثمارات مجمع على تحريمها، كاعتمادات مستندية أو سندات ربوية أو غير ذلك. ولو وجد عندها استثمارات مختلف فيها فلا بأس. وإن كنت أرى أن الأولى بالمسلم أن يخرج شيئا من أرباحه من هذه الشركات ولو كانت مباحة. لما؟ لأن ربح المضارب أو ربح الإنسان غالبا لا ينفك من طريقة سلوك المضارب الذي أحيانا يغري الداخلين في هذا السهم ليبيع عليهم كما يسميه الرش أو التطفيش أو التدوير أو التجفيف كما يسميه بعض المضاربين في مثل هذا الأمر. إذن أنت أحيانا تشتري سهم سين فيقوم المضارب برفعه فتبيع فتقع أحيانا في ربح غير حقيقي، فنقول تصدق بشيء من أرباحك حتى ولو كانت مباحة. والدليل على هذا ما جاء عند أبي داود والإمام أحمد والنسائي ونحوه، رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن التجارة يشوبها اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. يعني شوبوا تجارتكم بالصدقة، يعني تصدقوا، لأنكم ربما تحلفون وربما يقع في تعاملكم لغو وربما تدخلون في نجش وأنتم لا تشعرون فتصدقوا. فيقال للإنسان اللي عنده أسهم لم تقرض أو تقترض بالربا وليس عندها استثمارات محرمة، نقول لا بأس بالدخول فيها ولا بأس، ولا يجب عليك أن تخرج، ولكن الأفضل أن تخرج بناء على هذا. ومما يدل على هذا أن العلماء قالوا يجوز الصلاة خلف من يعتقد بطلان الصلاة. لو أن حنبليا صلى خلف شافعي يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل يصلي خلفه؟ ها؟ هل يصلي خلفه؟ يصلي خلفه. لماذا؟ لأنه أخذ بناء على اجتهاده، ولو لم يقل نقل بذلك لما صلينا خلف مالك بن أنس وسعيد بن المسيب. وعلى هذا فالأسهم المختلطة أو دخول الشركات المباحة في أسهم مختلطة مختلف فيه ودخولها في مجمع عليه مجمع عليه، فلا يجوز الدخول فيما اقترضت أو أقرضت بالربا أو وجدت تعاملات محرمة. أما إذا وجدت معاملات مختلفة فلا بأس. وأنا أقول إذا كان الذين يقولون بالأسهم المختلطة يجوز مع اختلاف في النسبة، يقولون إذا كنت مضاربا فلا تخرج إيش؟ فلا تخرج شيئا. طيب أرأيتم هذه الشركة التي لم تقرض أو تقترض بالربا أخذت بفتواكم أنها عندها سيولة ودخلت في الأسهم المختلطة تضارب، لماذا جعلتموها غير نقية وقد قلتم أنكم إذا كنتم مضاربين لا تخرجون شيئا؟ إذا كانت قد أخذت بفتوى من قال أن المضاربة لا بأس بها وهم القائلون بالمختلطة، لماذا أخرجوها من النقية؟ وأيضا أننا لو قلنا بهذا الاعتبار حتى المؤسسات المصرفية لا تخلو من أنها غير نقية، فشركة الراجحي والتمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة وبنك الأردن الإسلامي وبنك فيصل السوداني كله عنده هيئة شرعية يأخذ بالقول الراجح وبعض أقواله مرجوحة، فهل نقول يجوز دخول هذا السهم لأنه مختلف فيه؟ هذا من البعد بمكان. إذا ثبت هذا فإني أحببت أن يكون لكلامنا واقع عملي، والأسهم المباحة التي أخرجتها مع أني لا أحب أن يكون هناك قوائم كثيرة للاضطراب، لكني أرى أن هذه الأسهم المباحة التي لم تقرض أو تقترض بالربا وليس في تعاملاتها مجمع على تحريمه، هي 16 شركة. الشركة الأولى شركة الراجحي والبلاد، والثالثة الجبس، والرابعة الغذائية، والخامس الصحراء، والسادس السيارات، والسابع الغاز، والثامن اسمنت العربية، والتاسع اسمنت القصيم، والعاشر الجماعي، والحادي عشر مبرد، والثاني عشر تبوك الزراعية، والثالث عشر نادك، والرابع عشر حائل الزراعية، والخامس عشر الجوف الزراعية، والسادس عشر مكة للإنشاء، مكة للإنشاء والتعمير، يعني مكة فقط. هذه 16 شركة لم يظهر في قوائمها المالية، آخر قوائم مالية، قرضا أو اقتراضا أو استثمار في مجمع على تحريمه. أما دخولها في أسهم مختلطة أو في صناديق استثمار، دخلت بناء على الفتوى بأنه يجوز. ولا فرق عندي بين أن يكون هذه الشركة عند هيئة شرعية، أو أن تكون هذه الشركة أخذت بفتوى هيئات شرعية أو بفتوى بعض العلماء، لا فرق. وجود الهيئة الشرعية لا يخرجها من أننا نقول أنها نقية أو غير نقية. وعلى هذا الأولى أيها الأخوة نقول الأسهم المباحة، الأسهم المباحة. أما بعض الأسهم كالتعمير والقصيم الزراعية واتحاد الاتصالات وطيبة وفيبك واللجي، فعندها فوائد بنكية وتسهيلات. أما المواشي والمراعي والخزف والدريس، فعندها اعتمادات بنكية محرمة، والاعتمادات البنكية المحرمة محرم مجمع على تحريمه عند أهل العلم والفقه والاقتصاد. المحور السادس، حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب. الشركة حين قيامها يقوم المؤسسون، وهم بشرط ألا يقلوا عن 5، يقوم بإنشاء هذه الشركة، ثم بعد استكمال الشروط والمميزات والخصائص يقومون بعرضها على وزارة التجارة. وزارة التجارة بعد دراسة هذه الشركة ونظر احتياج الأمة إليها، تقوم بإصدار قرار بإنشاء هذه الشركة. هذا القرار ليس هو قرار وزاري، إنما هو قرار تجاري. أحيانا يا إخوان يقوم المؤسسون ببيع هذه الأسهم قبل إنشائها وقبل وجود كيان لها من القرار الوزاري، فيبيعون القيمة مثلا الآن 10 ريال السهم، يبيعون السهم أحيانا 15 ريال أو 20 ريالا، ثم يقومون بتداولها في السوق السوداء كما يسميها بعض الناس. فما حكم تداول هذه الأسهم؟ واضح الآن، هي عندها قرار من وزارة التجارة، لكنها ليس عندها قرار من القرار الوزاري، من المقام السامي، لأن المقام السامي إذا أصدره فإنه يجوز لها أن تطرحها خلال 30 يوم، وهذا كله من باب الحفاظ على أموال المساهمين والمواطنين حتى لا يقوم المؤسسون بالتلاعب كما يوجد في السوق السوداء.